وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. المسألة الجديدة هي أنه ما دام الله واجب الوجود فهو إذن لا مثل له، لا توجد ذات تماثله، خلافا لأبي هاشم حيث قال إن الله ذاته كبقية الذوات. غاية الأمر تختلف بشيء، عليكم السلام ورحمة الله، تختلف بشيء فله. وما هو ذلك الشيء؟ هو هذا، هو أن ذات الله عز وجل لها أحوال أربعة أو أربع، أربعة: العالمية والقادرية والموجودية والحيية من الحياة. فالله عالم وقادر وموجود وحي، هاي أحوال أربعة. وأضاف قائلا أبو هاشم، أضاف قائلا: هذه الأحوال الأربعة حصلت بسبب صفة واحدة، وما هي تلك الصفة؟ الإلوهية. فالإلوهية الثابتة لله عز وجل هي التي أوجبت أن يكون الله عز وجل قادرا وعالما وحيا وموجودا. هذا رأي أبي هاشم، لكنه واضح البطلان. كيف؟ فإن ذاته عز وجل لو ساوت بقية الذوات فيلزم المساواة في اللوازم، أيضا المساواة في اللوازم أيضا. بلين، فبقية الذوات بما أنها حادثة يلزم الله عز وجل أن يكون أيضا حادثة. بلين، الذوات يا أخي إذا تماثلت تماثلت لوازمها، هذا من الأمور البديهية بعد. فليه؟ فيلزم انقلاب القديم، الله عز وجل القديم يلزم أن ينقلب حادث، والحادث يعني أنا وأنت يلزم أن ننقلب، ما دامت ذاتنا تماثل ذات الله عز وجل يلزم أن ننقلب قديما. انتهى يا أخي هذا المثل، أفهرسه من جديد. وهل البحث الجديد هو هذا؟ هل ذاته عز وجل تماثل بقية الذوات أم لا؟ فهل له مثل الله عز وجل أم لا؟ الصحيح لا خلافا لأبي هاشم حيث قال ذاته عز وجل تماثل بقية الذوات وتختلف في شيء. وما هو ذلك الشيء؟ أن له عز وجل أحوالا أربعة: العالمية والقادرية والموجودية والحيية. وقال إن هذه الأحوال الأربعة توجبها صفة واحدة هي الألوهية، فالألوهية الثابتة لله عز وجل هي السبب لهذه الأحوال الأربعة. هذا الرأي باطل، يعني ذات الله عز وجل تماثل بقية الذوات باطل، إذ لو ماثلت يلزم اللوازم أيضا تكون متماثلة، إذ التماثل في الشيء يستلزم التماثل في اللوازم أيضا، فيلزم أن ينقلب الله عز وجل الذي هو قديم يلزم أن ينقلب حادثا، وغير الله الذي هو حادث يلزم أن ينقلب قديما. طبق العبارة يا أخي. يقول قدس سره والمثلي، هذا كلمة والمثلي عطف على من؟ على الزائد، الزائد الذي تقدمت فيما سبق. اتشكلنا فيما سبق قال في المسألة السابعة: ووجوب الوجود شيدل على سرمديته، بعد شيدل على نفي الزائد. هذا المثل عطف على الزائد، يعني ويدل على نفي المثل. ذني كل الذي راح تجينا في درس اليوم ان شاء الله، وفي درس غد ان شاء الله، ولعله ما بعد درس غد، كل عطف على من؟ على الزائد يا اخي. اقول هذا عطف على الزائد ايضا. شي يصير المعنى؟ هيك يصير المعنى، اي وجوب الوجود، ما دام الله عز وجل واجب الوجود، هذا وجوب الوجود يدل على نفي الزائد. هذا الذي الصفة الزائدة الذي قرناها، ماذا؟ صفة البقاء الزائدة، هذا الذي قرناها في المسألة التاسعة. ويدل على نفي الشريك، هذا الذي قرناه في المسألة العاشرة. ويدل ماذا؟ بل في المسألة السابعة، أنا قلت التاسعة اشتباه. ويدل على نفي الشريك الذي قرناه في المسألة الثامنة، ويدل على نفي المثلي هذا الذي الآن نقرأ في المسألة التاسعة. وهذا مذهب أكثر العقلاء، مذهب أكثر العقلاء، وهذا على أنه ماذا؟ الله لا مثل له. وخالف فيه أبو هاشم، فإنه جعل ذاته، ذات الله عز وجل، مساوية لغيره من الذوات الممكنة، يعني الحادثة، وإنما يخالفها بحالة. ما هي تلك الحالة؟ بحالة توجب لله عز وجل أحوال أربعة. ما هي الأحوال الأربعة؟ الحيية والعالمية والقادرية والموجودية. ما هي تلك الحال التي توجب هذه الأحوال الأربعة؟ قال بحالة. ما هي تلك الحالة التي توجب هذه؟ وتلك الحالة هي صفة إلهية أو الإلهية. نقطة. وهذا المذهب لا شك في بطلانه. لماذا؟ لأن الأشياء، فإن الأشياء المتساوية يعني في الذات، الأشياء المتساوية في الذات تتشارك في لوازمها، فلو كانت الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا، الله عز وجل يصير حادثا، وبالعكس الحادث نحن يصير قديم، وذلك باطل بالضرورة. هذا انتهى. وأيضا يا أخي وجوب الوجود ينفي التركيب. المركب يا أخي على قسمين: مرة المركب مركب ذهني، والأجزاء أجزاء ذهنية، مثل ما كالتركب من الجنس والفصل، حيث نقول الإنسان مركب من جنس هو الحيوان، وفصل هو الناطق. هذا التركب تركب في الذهن، أما في الخارج لا نرى حيوانا هنا وناطقا هناك هذه الأجزاء أجزاء ذهنية، الذهن يحلل يجزئ الإنسان إلى ما به الاشتراك وإلى ما به امتياز. ما به الاشتراك هو الجنس، يشترك الإنسان مع بقية الحيوانات في الحيوانية ويختلف ويمتاز بالنبض على أي. ولذلك يسمى الجنس والفصل دائما بالأجزاء التحليلية الذهنية، الأجزاء التحليلية الذهنية هي الجنس والفصل، لأن الذهن يحلل الإنسان إلى جنس وفصل، ولا في الخارج لا يوجد جنس وفصل. هذا الجنس والفصل يقال لها أجزاء ماذا؟ ذهنية. والمركب الناتج منهما بالتالي يكون مركبا ذهنية. ومر الأجزاء أجزاء خارجية، مثل ما مثل المادة والصورة، فإن المشائين، هذا رأي خاص بالمشائين، قالوا كل خلافا للإشراقين، الإشراقين لا يعتقدون بهذا الرأي، فإن المشائين قالوا بأن كل شيء من الأشياء هو في الخارجي، هو في الخارجي مركب، من شيئين، مركب من مادة يعبر عنها بالهيولة. وما هي المادة؟ قوة، قابلية يا أخي، هاي التفاحة أو الخبز التي نأكلها أو الأرز الذي نأكله يحمل قابليات يا أخي. الحبة تحمل قابلية لأن تصير ثمرة، والثمرة تحمل قابلية لأن تصير شجرة مثلا، والشجرة تحمل قابلية لأن تصير أشياء أخرى، وهكذا وهكذا. فكل شيء يحمل قابلية للتشكل بالأنواع المختلفة، ثمرة، شجرة، وهذه الشجرة لها قابلية أن تصير أشياء أخرى. هذه القابلية يعبر عنها بالمادة أو الصورة، العفو بالمادة أو الهيولة. وهذه الأنواع المختلفة بذرة، شجرة، أو في الإنسان مثلا تشوف على أنه نطفة فجنين فعلقة فمضغة فجنين هكذا، هذه بلي هذه الأنواع المختلفة يعبر عنها ماذا؟ بالصورة. طبيعي مقصودنا من الصورة ليس الشكل هالقاف، وإنما مقصودنا من الصورة ماذا؟ النوعية، يعني أنواع مختلفة. فالخشبة لها قابلية لأن تصير رماد، هذه الرمادية نوع والخشبية نوع، فالمقصود من الصورة هذه الأنواع المختلفة على أي حال. فكل شيء المشاؤون قالوا كل شيء في الخارج هو مركب من شيئين، من قابلية للتحول إلى إلى الأنواع المختلفة، ومن صورة. الصورة ما هي؟ تلك الأنواع المختلفة. يعبرون عن المادة والصورة بالأجزاء الخارجية، لأنه في الخارج الشيء ينحل إليها، وفي الخارج هذه القابلية موجودة، وهذه النوعية ماذا؟ موجودة، الصورة موجودة. إذن المركب الخارجي والمركب من مادة وصورة. ومثال ثاني يا أخي للأجزاء، ومثال ثاني يا أخي أذكر لك للأجزاء الخارجية غير المادة والصورة، مثل تركب المقادير. المقادير المقدار مثلا السكنجبين يتركب من خل وسكر. مثلا مثلا يا أخي الماء مركب من أكسجين وغيره. مثلا الدار مركبة من غرف ومن كذا ساحة. ماء اللحم يا أخي الذي نأكله في الضر أو غير الضر مركب من لحم وحمص وهي مقادير. المقادير تتركب ماذا؟ من أجزاء. مثال ثالث يا أخي للمركب الخارجي الأعداد، فإنها مركبة من آحاد. إذن ذكرت لك ثلاثة أمثلة للمركب الخارجي. مثال الأول المركب من مادة وصورة. مثال الثاني ماذا؟ المقادير حيث تتركب من أجزاء. مثال الثالث الأعداد حيث تتركب ماذا؟ من آحاد. إذن عرفنا أن المركب مر ذهني وهو المركب من مادة من جنس وفصل، فإن الجنس والفصل أجزاء ذهنية تحليلية لا وجود لها في الخارجي. ومر المركب خارجي كالمركب من مادة وصورة أو كتركب المقادير من أجزاء أو كتركب الأعداد من آحاد. طب هذا عرفنا. الآن نحن في هذه المسألة الجديدة نريد أن نقول الله عز وجل ليس مركبا. لا بالتركب الذهني من جنس وفاصل يعني، ولا بالتركب الخارجي. لماذا؟ لماذا؟ لأن لو كان مركبا يلزم أن يكون محتاجا إلى غيره، يعني يلزم أن يكون محتاجا إلى أجزائه، لأن كل مركب يحتاج إلى أجزائه حيث الأجزاء هي العلة لحصول المركب، وحصول المركب معلول ومتأخر. عن حصول الأجزاء، وإذا احتاج إلى غيره يلزم أن لا يكون واجبا، يكون ممكنا. إذن وجوب وجوده ينفي كون مركب وإلا كان محتاجا وبالتالي ممكنا. أفهرس من الأول، أفهرس محصل هذه المسألة، إن المركب مر ذهني ومر خارجي، والله ليس بمركب بكلا التركبين، وإلا لاحتاج إلى أجزائه والاحتياج لازم الإمكان ونفي الوجوب. طبق العبارة، قال والتركيبي عطف عليه من على السائل، يعني ووجوب الوجود يدل على نفي التركيبي بمعانيه، يعني بأقسام التركيب. أتراك التركيب بأقسامه وجوب الوجود يدل على نفيها من تركيب خارجي بأقسامه من تركيب ذهني كل منفي. أقول هذا عطف على الزائد بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا، يعني كما يقتضي نفي الزائد نفي الشريك نفي المثل يقتضي نفي التركيب أيضا. والدليل نقطة، والدليل يا أخي على ذلك، يعني على أن الله على أن وجوب الوجود ينفي التركيب والله ليس بمركب، أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه. ليش يفتقر؟ يحتاج، يعني مفتقر يحتاج يعني إلى أجزاء. يقول لتأخره، لتأخر المركب عن الأجزاء. المركب يحصل بعد الأجزاء فهو يحتاج إلى الأجزاء، إذا تمت الأجزاء هو يحصل. وتعليله بها، يعني المركب ما هي علته؟ الأجزاء. فالأجزاء علة للمركب، ويتعلل المركب ويتسبب المركب بسبب الأجزاء وتعليله تعليل المركب بها، يعني بالأجزاء، يعني علته هي الأجزاء، يتسبب عنها بها منها ما أدري شو تعبر. وكل جزء، فإذا كان مفتقر الأجزاء نقول، وبما أن كل جزء غير المركب فيلزم المركب محتاج إلى الغير، تعبير يكون صحيح، محتاج إلى الغير. وكل مركب وكل جزء من المركب فإنه مغاير للمركب، فيصير الله عز وجل مفتقر علما إلى الغير إلى الأجزاء، وكل مفتقر إلى الغير ممكن. فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، هذا خلف يا أخي، يعني وهذا خلف، خلف كونه خلف الفرض، فرضين واجب الوجود، فما دام واجب الوجود ما يمكن نفترضن هذا مركب مفتقر إلى الأجزاء، وإلا كان ممكن وليس بواجب. فوجوب الوجود إذن يقتضي يا أخي نفي التركيب. طب المركب يابا إلى أقسام، معاني، الطوسي رضوان الله تعالى عليه قال بمعانيه، يقول بلي المركب له أقسام معاني، كيف مركب خارجي مركب ذهني. واعلم نقطة، واعلم يا أخي أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل، وقد يكون خارجية، مثل من يا أخي كتركيب ماذا الجسم من المادة والصورة على رأي المشاهين، قلنا هذا مثال واحد للمركب الخارجي. وتركيب يا أخي المقادير يا أخي، بلي بلي المقادير تتركب منين؟ من أجزاء. خوف وغيرها، وغيرها يوم من غيرها، فالطبع الجديد موجود من غيرها، وتركيب المقادير من غيرها، من غيرها شنو من غيرها يصير عبارة عن يعني من الأجزاء. وإذا لا وغيرها، يعني وغير المقادير، وغير تركيب المقادير، مثل من تركيب العدد من الآحاد، والأمر سهل من هذه الناحية يا أخي. على أي حال، والجميع منتف، جميع أقسام هذا التركيب منتفية يا أخي عن الواجب تعالى. ليش؟ لأن المركبات تشترك باشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء، فيلزم الله عز وجل قلنا يلزم أن يكون محتاج، وبالتالي ممكن ليس بواجب. إذن الله عز وجل ما إلى أجزاء، لا جنس له لا فصل له ولا غير الجنس والفصل من الأجزاء الحسية يعني الخارجية كالمادة والصورة والأجزاء والما أدري الآحاد وغير ذلك، والأجزاء العقلية مثل الجنس والفصل كلها منفية يا أخي. المسألة الجديدة، وهل لله ضد؟ وقبل أن نذكر الجواب لابد وأن نعرف ما معنى الضد، وقبل أن نذكر الجواب لابد وأن نعرف ما معنى الضد. هناك ضد بالمعنى المصطلح الذي هو مرتكز في ذهني وذهنك. ما هو الضد بالمعنى المصطلح؟ هما عبارة عن الشيئين المتنافيين كالسواد والبياض، اللذان يتعاقبان على موضوع واحد، تعاقب اجتماع لا تعاقب. فالسواد اذا زال حينئذ يمكن ان يأتي بياض، هذا تعاقب نقول. اما في ان واحد سواد وبياض في كلا لا يمكن، في الموضوع الواحد سواد وبياض في ان واحد لا يمكن. فالضدان هما عبارة عن الشيئين المتنافيين المتعاقبين على موضوع واحد، هذا الضد بالمعنى المصطلح الذي احنا قاريه بعد مرتكز في اذهان. وهذا الضد بالمعنى المصطلح يا اخي، يا اخي بهذا المعنى يا اخي، مرة يعتبر فيه مجرد التنافي، والتنافر من دون زيادة، ومرة يعتبر فيه غاية التنافر والتنافي، غاية يعني لابد أن يكون التنافر قويا جدا ويبلغ أقصاه وأعلاه وذروته. فمثلا السواد والبياض بينهما تنافي، ويبلغ التنافي ذروته، يعني بينهما غاية التنافي. أما الحمر والسواد بينهما تنافي لكن لا يبلغ ذروته، فإن السواد الذي المنافي للسواد منافات عالية وبدرجة عالية، المنافي للسواد والبياض دون الحمر، فالحمر والسواد متنافيان لكن لا غاية التنافي. حينئذ أقول إذا اعتبر غاية التنافي هذا يقال له، إذا لم يعتبر غاية التنافي هذا يقال له ضد بالمعنى المشهور، ضد بالمعنى المشهور. فالضدان بالمعنى المشهور، الضدان بالمعنى المشهور هما الشيئان المتنافيان، بعد لا تقيد بغاية التنافي، متنافيان. وأما الضدان الذي بينهما غاية التنافي يعبر عنهما ضدان بالمعنى الحقيقي، وهذا قد تقدم عندنا إذا تذكرون، هذا تقدم ضدان بالمعنى المشهور بالمعنى الحقيقي، تقدم عندنا في مبحث التقابل عند ذكر الضدين، هناك تقدم فراجع، فراجع يا أخي في المقصد الأول أظنه هناك راجع. على أي حال هذا كل ماذا ضد بالمعنى المصطلح. إذا لحد الآن ماذا عرفنا؟ الضد بالمعنى المصطلح هما عبارة عن الشيء متنافيين، اللذين يتعاقبان على محل واحد، غاية الأمر. إذا بينهما غاية التنافي هذا يقال له ضد بالمعنى الحقيقي، إذا مطلق التنافي هذا يعبر عنه ضد بالمعنى المشهور. وهناك يا أخي معنى ثاني للضد بغير المعنى المصطلح، وما هو هذا المعنى الآخر؟ عبارة عن وجود شيء ثاني يساوي الشيء الأول في القوة ويعاكسه يا أخي، يعاكسه في التأثير، يتمانعان في التأثير. مثل ما؟ مثل كالملكين، هذا ملك أمير وذلك ملك، هذا قوي وذاك قوي، وذاك يريد الحق وهذا يريد الباطل، هذا يريد شيئا وذاك يريد غيره، فهما متساويان في القوة ويتمانعان في التأثير في الاتجاه في المطلوب فيما يريده كل واحد منهم. هنا قد يقال يعبر عرفا احيانا يقال هذا ضد لذاك، واذا اراد تعبيرنا ان يكون ذا دقة اكبر فلنعبر بدل الضد بالند. الند لغة اظن هو هذا معنى، نقول هذا ند لذلك. فهذا الضد بهذا المعنى في الحقيقة عبارة أخرى عن الند. خب هذا انتهى. الآن نحن نريد أن نقول في هذه المسألة، الله عز وجل لا ضد له بالمعنى المصطلح، ولا ند له، ند يعني ولا ضد بغير المعنى المصطلح. أما أنه لا ضد له بالمعنى الأول، الضد بالمعنى الأول ماذا قلنا؟ الشيئان الطارئان على محل موضوع واحد. فالدليل أن الله عز وجل لا يطرأ على المحل. حتى نقول لله عز وجل ضد، الضد بالمعنى الأول شرطه الطروع على المحل، التعاقب على المحل، والله لا يطرأ ماذا على محل. وأما الضد بالمعنى الثاني يعني الند، الله عز وجل لا ند له، فلأنه لا يوجد ما يماثل الله عز وجل في القوة حتى يكون ندا لله عز وجل أو ضدا بهذا المعنى الثاني. انتهى يا أخي، وفهرس من الأول. الله عز وجل لا ضد له لا بالمعنى المصطلح الذي قسمناه إلى مشهوري وحقيقي، ولا ضد له بغير المعنى المصطلح. أما بالمعنى المصطلح لا ضد له، فلأن التضاد بالمعنى المصطلح يشترط فيه تعاقب الشيئين على المحال، والله لا يطرأ، ليس حال طارئة على المحال كالبياض والسواد، ليس كذلك. وأما أنه ليس له ضد بالمعنى غير المصطلح، فلأنه لا يوجد ما يماثل الله عز وجل في القوة حتى يكون هذا المماثل ندا أو ضدا بالمعنى غير المصطلح. طبق العبارة، والضدي حطط على الزائد يعني ووجوب الوجود يدل على نفي الضدي. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات، مثل السواد والبياض، السواد يعاقب غيره من الذوات، يعاقب البياض يعني لا يستمر معه بل يأتي عاقبه بعده، ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما. يعني إذا كان الشيئان يتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية التنافي وبينهما التنافي، هذا ضد. الله عز وجل ليس ضدا بهذا المعنى، ليش؟ لأنه ليس حال طارئ على غيره على المحل، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول يعني في المحل، إذن فلا ضد له بهذا المعنى. بهذا المعنى يا معنى، هذا بالمعنى المصطلح بعد للضد، هذا بالمعنى المصطلح للضد. ويطلق أيضا يعني الضد يطلق أيضا عليه من على المعنى غير المصطلح الذي على الند، قلنا على مساو في القوة ممانع من حيث التأثير. يعني الله عز وجل ليس له ضد بهذا المعنى، يعني ليس له ند. لماذا؟ لأنه قد بينا أنه تعالى لا مثل له، إذن فلا مشارك له تعالى في القوة. أقول هنا في العبارة ماذا قال؟ لأن الضد يقال بحسب المشهور. بحسب المشهور ماذا؟ شنو عندنا رأي مشهور ورأي غير مشهور؟ نادر شاذ، هذا هو مو فقه هنا حتى نقول شاذ ومشهور. بحسب المشهور إشارة إلى التضاد بالمعنى المشهور، لأن التضاد بالمعنى المصطلح قسمناه إلى مشهوري وهم الشيئان الذين بينهما تنافي من دون تقييد بغاية التنافي، وتضاد بالمعنى الحقيقي إذا قيدنا به من بغاية التنافي. فهو الآن بين الضد بالمعنى مصطلح مصطلح، لكن المشهوري دون الحقيقي، يعني ما اعتبر غاية التنافي، ذكر تنافي غاية التنافي بعد ما اعتبره، لذلك قال لأن الضد يقال بحسب المشهور، التضاد بالمعنى المشهوري، على ما يعاقب غيره من ذا على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، ما قيد بغاية التنافي، لما ما قيد هذا هو تضاد بالمعنى المشهور يا صديقي، غاية التنافي ما ذكر مطلق التنافي. إذا إذا أردت تغير غاية التنافي راح يصير ضد المعنى الحقيقي، مو مهم الساعة، هاي نقطة غير مهمة هذه يا أخي. خب، وأيضا في العبارة ورد هكذا قال على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع، لماذا هذا الترديد على المحل أو الموضوع؟ يا أخي يا أخي، بعضهم قال بأن التضاد لا يتحقق إلا بين الأعراض، أعراض أعراض كالسواد والبياض، عرض هذا يا أخي، السواد عرض والبياض عرض، فإذا لا يتحقق إلا بين الأعراض فمناسب شن عبر موضوع، المناسب لأن العرض يحتاج إلى موضوع، للعرض يقال موضوع محله يعبر عنه موضوع. وبعض قال التضاد يتحقق بين شيء آخر لا فقط بين الأعراض بل بين أشياء أخرى، مثل بين إنسانية والصاهلية، الإنسانية والصاهلية، بين الشجرية والحجرية، إيه مولانا بلي أيضا تضاد، الشجرية والحجرية ليست عرض وإنما يقال لها صورة نوعية، هاي الصورة التي قرأناها قبل أشرت إليها على رأي المشاهير، فصل يعني فصل فصول، صورة نوعية فصل نفس الشيء. فإذا قلنا التضاد يتحقق بين الصور النوعية أيضا فمناسب أن نعبر ماذا بالمحل، لأن موضوع الصورة يعبر عنه محل، موضوع العراض يعبر محل العراض يعبر عنه موضوع، وموضوع الصورة النوعية يعبر عنه محل، بحسب المصطلحات هذه. فالترديد بين المحل وبين الموضوع إشارة إلى هذا الخلاف، إلى أن التضاد هل فقط بين الأعراض حتى نعبر موضوع، أو يشمل الصور النوعية الفصول حتى نعبر بماذا؟ بالمحل أيضا. بالتالي هو هيك همات، بالتالي هو همات هيك نفس الشيء، اي بالتالي هو هيك، يعني في موضوع الاعراض العرض يحتاج الى المحل، اما المحل لا يحتاج ماذا الى العرض، وهذا بخلاف الصورة النوعية، فان الهيولاء القوة هي في اصل وجودها محتاجة الى الصورة النوعية، نفس الشيء. زين، المسألة الجديدة يا أخي، الله عز وجل هل له حيز متحيز يشغل حيزا من الفراغ الجواب كلا، خلافا للمجسمة الذين جسموا الله عز وجل قالوا هو جسم، هؤلاء قالوا الله عز وجل له حيز يشغل حيزا من الفراغ، يعني الله على رأيهم مادة وكل مادة من خصائص المادة أنها تشغل حيزا من الفراغ، لكنه باطل، هذا الرأي باطل، فإن الله لو كان جسما يشغل حيزا من الفراغ لكان متصفا بلوازم الجسم. ما هي لوازم الجسم؟ الحركة والسكون، فهو إما متحرك إما ساكن. وبما أن الحركة والسكون حادثان فيلزم الله عز وجل يتصف باللوازم وملازم للأمور الحادثة، والملازم للحادث حادث، فيلزم الله حادث وليس بواجب. من الأول أفهم، نقول والله عز وجل ليس بمتحيز، ليس له حيز خلافا للمجسمة، والدليل أنه ليس جسما له حيز أنه لو كان جسما له حيز لكان إما متحرك إما ساكن. وبما أن السكون والحركة من الأمور الحادثة فيلزم الله عز وجل ملازم للحادث وبالتالي حادث، فطبق العبارة. لذلك قال والتحيزي، والتحيزي عطف عليه من على الزائدي، يعني ووجوب الوجود يدل على نفي التحيز. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه المجسم نقطة. خلي نقطة يا أخي. والدليل على ذلك على أن الله عز وجل ليس متحيز، لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة. أكوان الحادثة عبارة عن الحركة والسكون يا أخي، وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث يا أخي. وهذا سبق عدنا وين هذا المطلب، في صفحة يا أخي لمولانا في صفحة 127 من هذه طبعتنا، هناك في سطر ماذا واحد قلنا أما الصغرى فلأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهي أمور حادثة متناهية. هناك بينا يعني بين هناك العلامة والطوسي بينوا أنه كل جسم لا يخلو عن الأمور الحادثة الأكوان الحادثة، وبالتالي كل جسم حادث في تلك المسألة بينا. لذلك يقول وقد سبق تقرير ذلك، يعني في صفحة 127، يعني المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد بحسب الظاهر الأول. المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد الأول. خاف على أي حال، وكل حادث ممكن فلا يكون الله عز وجل بعد واجبا، وهذا خلف. ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية، هذا فرد مطلب منين، هذا بعد من العلامة زايد خير، هذا من كيسه القار تبرع منه قدس سره، لم يشر إليه الطوسي. قال وإذا لم يكن الله عز وجل له حيز أنا أفيدكم فائدة، إذن هو ليس بجسم لأن الجسم يحتاج إلى حيز، إذا لم يكن الله بمتحيز إذن ليس بجسم ليس بمادة. المسألة الثالثة عشرة، وهل الله عز وجل حال في غيره؟ لمولانا عجيب، وهل هناك من يحتمل، وهل هناك من يحتمل أن الله حال في يحل في غيره؟ نعم مولانا، فالنصارى قالوا الله عز وجل حال، بلي حال في من؟ في عيسى عليه السلام. بلي هذه الأناجيل المتداولة مملوءة بهذا المعنى بأن الله حال ماذا في عيسى، تصريحات موجودة لعيسى، بل يقول بأن الله حال في أنا، تصريحات موجودة في الأناجيل المزورة. على أي حال، فالنصارى النصارى، ولم نقل ماذا المذهب المسيحي هو ذلك، لا، المذهب الذي جاء به عيسى حقيقة من الحتم لا يقول بهذه المقالة، وإنما الذي يقول بهذه المقالة النصارى الذين جاءوا بعد عيسى وزوروا التوراة إلى آخره، زوروا الإنجيل. وأيضا ممن قال بأن الله عز وجل حال في غيره ما ينسب إلى جهلة الصوفية، يقولون بأن الله عز وجل حال في قلوب العارفين العرفاء. العرفاء هم هو اسم آخر ماذا؟ بني مولانا، لكن شوية اسم أكتب نزاكة للصوفية. على أي حال، فجهلة الصوفية ينسب إليهم أن الله عز وجل بلي. لكن هم طبيعي ما يقولون هكذا، يقولون الله أن كل شيء مظاهر وتجليات ماذا لله عز وجل، لا أن الله حال فيها. اعتقد بعض الجهلة بالي إلى هذا التصريح، ذات مطلب آخر على أي عمان نجعل الزهر. فينسب ماذا إلى النصارى وإلى جهلة الصوفية أن الله عز وجل يحل أو حال في عيسى أو في قلوب العرفاء العارفين، ونحن نقول الحلول باطل. لماذا؟ لأن معنى الحلول ماذا؟ لأن لازم الحلول يا أخي أن يكون الحال تابعا وذاك الذي حل فيه متبوع، فالحال من اللازم أن يكون ماذا؟ تابعا ولا يمكن أن يقوم بنفسه من دون ذلك الشيء الذي يحل فيه، مثل السواد والبياض، نقول حال على الورق فهو تابع لم يقم بذاته، الذي قائم بذاته موجود بذاته الورق، أما البياض أو السواد حال تابع قائم بغيره. ومن الواضح الله عز وجل ليس تابعا وقائما بغيره، وإلا لاحتاج إلى غيره فيلزم ممكن وليس بواجب. انتهى يا أخي وفهرس من الأول. نسب إلى البعض أن الله حال في غيره وهو باطل، لأن الحلول يستلزم أن يكون الحال تابع لما يحل فيه، يلزم أن يكون الحال ليس قائما بذاته بنفسه، والله عز وجل لا يمكن أن يكون حالا في غيره تابعا لغيره، وإلا كان محتاج وليس بواجب. طبق العبارة والحلولي، هذا والحلولي عطف على الزائد، يعني وجوب الوجود وجود يدل على نفي الحلول، أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وقال فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى حال في المسيح، بلي، وبعض الصوفية القائلين بأن بعض عطف عليه من على بعض النصارى القائلين بأنه يعني وخالف فيه بعض النصارى وخالف فيه بعض الصوفية القائلين بأنه تعالى حال في بدن العارفين العرفاء نقطة. وهذا المذهب لا شك، يعني مذهب الحلول في ثقافته، لماذا؟ في بطلانه، يعني لماذا؟ لأن المعقول من الحلول، المعنى المعقول والمتصور من الحلول قيام موجود بموجود آخر، قيام السواد بالمحا على سبيل التبعية، يعني بحيث على أن الحال تابع وليس قائم بذاته وذاك متبوع، وإلا ذا كل واحد منهما أصيل صار إذا لا حلول لأحد ما في الآخر. فلا سبيل التبعي عن الحال تابع وعي بشرط امتناع قيامي بذاته، لا يمكن أن يقوم بذاته، ولا إذا قام بذاته، إذا قام بذاته لا حلول. وهذا المعنى يعني الحلول بهذا المعنى يعني بمعنى أنه ماذا الله عز وجل حال يعني تابع لغيره وليس بقائم بذاته بنفسه، مستحيل في حق الله لاستلزامه الحاجة، أن الله محتاج إلى غيره، الحاجة التي تستلزم ماذا الإمكان، فيلزم الله عز وجل ممكن وليس بواجب. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.